التجأت إليه القيادات الدينية والشعبية احتجاجا على الطوق الأمني المفروض على مدينتهم. كما أن هناك تقريرا حول أسباب تأجيل جلسة الثلاثاء للبرلمان العراقي، وهناك محور حول تكرار ظاهرة عزل مناطق مختلفة من بغداد لأسباب أمنية، ما يؤدي إلى تعطل الحياة الاقتصادية والدراسة والعمل في تلك المناطق. كما نقدم تقريرا عن التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية منحة الدولة للمواطنين بمناسبة عيد الفطر. ولنا اليوم رحلة نتعرف فيها على عدد من المغتربين العراقيين عبر برنامج مبعدين، وسيكون معنا على الخط الفنان سامي قفطان. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. سيداتي وسادتي، سنتابع في هذه الساعة تقريرين بالإضافة إلى حلقة من برنامج عالم متحول حول علاقة الميليشيات بالمرجعيات والجهة التي تدعمها. نتوقف في بعقوبة حتى بينت ردود أفعال عدد من أعضاء مجلس محافظة ديالة بشأن الاتفاق العراقي الأمريكي حول خطط جديدة لاحتواء الوضع الأمني المتردي في العراق، حيث اعتبره البعض أنه محاولة لتبرير المشروع الأمريكي وإطالة أمد بقاء القوات الأمريكية، في حين رحب البعض الآخر بهذه المبادرة واعتبرها محاولة لإحلال الاستقرار في البلاد. سالم حسين التقى بعدد منهم، وتحدث أولا رئيس جبهة التوافق العراقية في المجلس مهدي الجبوري.
ما تم الاتفاق بين دولة رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي، نأمل في أن يتحقق شيء يخدم الأمن والأمان والاستقرار في العراق، لكن إلى الآن نرى أن هذا الاتفاق بالنسبة لنا، ما هي النقاط الأساسية، ماذا تم الاتفاق، فهو بالنسبة لي مجهول. فنتمنى أن يظهر إلى النور، فنطلع على بنوده. فالقضية الأساسية، نحن نرجو من هذا الاتفاق خيرا، نرجو أن تمنح القوات العراقية شيئا من الصلاحيات، شيئا من التسليح للمساهمة في الاستقرار الأمني في العراق، لكن كما ذكرت نريد أن نرى بالضبط ما هي الأسس، ما هي المبادئ، ما هي النقاط التي تم الاتفاق عليها. نتمنى من الجهات المسؤولة عنه أن توضحه لنا وأن نطلع عليه، فهو غير واضح ومجهول.
ورحب رئيس الكتلة الكردستانية في مجلس حكم محافظة ديالة إبراهيم باجلان بالمبادرة قائلا:
الحقيقة خطوة إيجابية جدا بأن استجاب القوات الحلفاء. الحقيقة كنا من زمان طالبنا هذا الشيء في مجلس أمن المحافظة، وطالبنا بأن يكون الجيش والشرطة بأمرة المسؤول المركزي في المحافظة، إما مجلس المحافظة أو المحافظ، وباعتبار المحافظ هو الرئيس اللجنة الأمنية طالبنا تكرارا المرة. وأخيرا إنها خطوة إيجابية، وإنها بداية، إذا تم التطبيق 100% هذا العمل إن شاء الله سيكون بداية نهاية لإرهاب في العراق، ولا يكون هناك أي إرهابي على أرض العراق، لأن نحن العراقيين أدرى بشعابنا ونحن نعرف كيف نتعامل معهم.
وأكد ممثل الائتلاف العراقي الموحد أن المبادرة جاءت متأخرة، مضيفا:
هذا محمد مهدي كريم السعدي، اتفاق بين قوات التحالف ومجلس الوزراء العراقي، خطوة جاءت متأخرة لكن بوقتها حتى تكشف أمام الشعب الخطط الموجودة لدى الحكومة العراقية وقوات التحالف، وإن شاء الله نأمل من عندها الخير والأمن أن يتوفر، وإن شاء الله إحنا على خير.
وتحدث ممثل مجلس تنسيق الأحزاب والحركات السياسية نيدة الصالحي قائلا:
الحقيقة احنا كمجلس تنسيق للأحزاب السياسية والحركات السياسية ندعم مثل هذا الاتفاق، لأننا نشعر أنه هي عملية إعادة إلى ما حصل، أو لتصحيح الأخطاء التي حصلت في الفترة السابقة، وكان اتخاذ هذه الخطوة كان ضروريا قبل هذه الفترة، يعني قبل أن يستفحل الأمر وتصبح العملية الأمنية بالبلد بهذه الصورة من الفوضى والتسيب. نأمل أن يكون هذا الاتفاق يخدم الصالح العراقي ويخدم الشعب العراقي.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
سيداتي وسادتي، أنهى المؤتمر الأول للجاليات العراقية والذي عقد في لندن أعماله بمشاركة السيد وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني أكرم الحكيم، حيث يستمر العمل بالمملكة المتحدة لترسيخ الحوار والوحدة الوطنية. السيد باسل الموسوي ممثل وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني في المملكة المتحدة يتحدث عن المؤتمر لمراسل إذاعتنا كرم منشي، حيث قال:
المؤتمر يعني كان يقصد الوصول إلى أوسع تمثيل للجالية العراقية في المملكة المتحدة، وركز بالخصوص على القوى والشخصيات السياسية أو الشخصيات المستقلة التي لها رأي ولديها بعض النقد والمقترحات إلى آخره في مسألة المصالحة الوطنية، وحول إمكانية دعم جهود المصالحة الوطنية وترسيخ الوحدة الوطنية الجارية في داخل العراق. فحضر مختلف الشخصيات، مثلوا كل الطيف السياسي العراقي، الطيف السياسي المشارك في السلطة الحالية والذي هو خارج السلطة أيضا، واستطعنا الوصول إلى جهات عديدة كان لها اعتراضات لكنها دخلت إلى هذا المؤتمر بقوة وعبرت عن رأيها، ولذلك ونحن التزمنا مسبقا بإمكانية كافة القوى في التعبير عن رأيها بحرية كاملة، ولم نشترط غير الحديث وفق السلوك الحضاري المتعارف عليه، أي استثناء عمليات الشتم والسباب وإلى آخره. والحقيقة المؤتمر حقق في هذا المجال نجاح واسع جدا، والكثير من الشخصيات والقوى التي شاركت أبدت الرغبة في الذهاب إلى العراق للمشاركة في المؤتمر القادم للقوى الوطنية لدعم المصالحة الوطنية داخل العراق.
نعم، السيد باسل الموسوي، الجالية العراقية في المملكة المتحدة هي من الجاليات الهامة كما ونوعا بين الجاليات العراقية في بلاد العالم، يا ترى ماذا كان موقف الأكثرية في هذا المؤتمر بالنسبة للحوار الوطني وجهود المصالحة؟
الحقيقة من ضمن ما رمى إليه هذا المؤتمر وما هدف إليه هو تشكيل آلية وتضمن الاستمرار في دعم جهود المصالحة داخل العراق. غالبية الجالية العراقية وهم يعني غالبية الجالية العراقية هم من المستقلين، وكانت مشاركتهم فعالة وواضحة بالأمس. وفيما يتعلق بنوعية الجالية، الحقيقة الجالية تضم العديد من الاختصاصيين في شتى المجالات ومعروفة، وخاصة في المجالات الطبية والهندسية والإلكترونية والكمبيوتر. وكان حضور وتمثيل هذه القطاعات من الجالية العراقية في المملكة المتحدة واضح جدا في المؤتمر مساء.
السيد باسل الموسوي، هل هنالك بعد هذا المؤتمر الكبير في لندن هل هنالك نشاطات محلية مستمرة في المستقبل القريب بهذا المجال؟
في الحقيقة هو المؤتمر تمخض عن تشكيل لجنة لمتابعة أعماله ولمتابعة رص الصفوف ودعم الجهود بالنسبة للمصالحة الوطنية والوحدة الوطنية. لذلك هذه اللجنة ستبقي هذا العمل مفتوح ودائم إن شاء الله. وفيما يتعلق بالفعاليات الأخرى، هناك العديد من الفعاليات سبقت المؤتمر بفترة بسيطة، والعديد منها قادم أيضا. فلندن تزخر بالعديد من الفعاليات التي تتعلق بالعراق وبإعمار العراق ودعم الوحدة الوطنية في العراق.
من الصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
توسع دور وتأثير الميليشيات المسلحة اليوم في العراق يتوقف عنده الكثيرون، بدءا من القوى السياسية التي عمل بعضها على تأسيس وخلق تلك الميليشيات، ومرورا بالقوى التي تحاول التملص من دورها في تشجيع وإدامة حضور الميليشيات وتتهمها اليوم بتجاوزاتها الأدائية والأمنية، وتتهم الميليشيات اليوم بتجاوزها على صلاحيات ومهمات أجهزة حكومية وأمنية، بل يرى البعض أنها قد تجاوزت الإرادة السياسية أو الدينية التي رعتها وأسستها. هذا التحول بحضور وتضخم دور الميليشيات المسلحة هو محور حلقة هذا اليوم من برنامجكم عالم متحول، الذي نستضيف فيه المتخصص بالتعبئة النفسية دكتور سعد العبيدي، والذي يتفق مع الرأي القائل بأن بعض الميليشيات بدأت بابتلاء الحزب أو المرجعية التي أنشأتها وصارت مصدر قلق ربما غير معلن لها. أهلا بكم.
دكتور سعد العبيدي، هل تحولت الميليشيات أخيرا إلى قوة تضغط على القرار السياسي، على الفكر، على القرار الإداري في الدولة العراقية؟
أعتقد يعني تطورت سلطة أو قدرة الميليشيات بالاتجاه اللي أصبحت سلطة على حساب سلطة الدولة، أي أنها هي كبرت، هي توسعت، هي اكتسبت قدرة أو قوة مسلحة، وهذا الكبر أو هذا التوسع بالتأكيد راح يصير على حساب سلطة الدولة اللي أنا بتقديري ضعفت أمام هذه القوة. فالآن أصبحت سلطة أو قدرة أو قوة أتصور بمستوى يعني صعب التعامل معها بالطرق التقليدية اللي تعتقدها الدولة حاليا.
لو عدنا إلى بدايات وضوح دور وقوة الميليشيات في العراق بعد أحداث التغيير 2003، يرى البعض أنها جاءت نتيجة طبيعية بسبب غياب القوة الرسمية، قوة الدولة من شرطة وجيش. هذا التبرير ألا زال قائما؟ ألا زال مقبولا؟
ما يعني أنا ما أتفق مع هذا التبرير كثيرا، لأنه صح امتلكت بعض الأحزاب ميليشيات للتعامل مع الوضع ما قبل عملية التغيير، إلا أنه بعد التغيير انتفت الحاجة إلى وجود سلطة أخرى خارج سلطة الدولة. كان يفترض من السياسة أن تدعم سلطة الدولة بأفراد بعيدين عن الميليشيا، يعني ممكن أي حزب من الأحزاب أن يرشح ويدعم سلطة الدولة ويصفق لسلطة الدولة حتى تكون دولة منظمة مرتبة تمتلك قدرة للتأثير للشارع. العملية صارت عكسية، الأحزاب السياسية بدأت تطالب بمزيد من الربح، بمزيد من التوسع، بمزيد من السلطة، وهذه شافتها لا يمكن أن تتم إلا عن طريق السلاح، فامتلكت السلاح وشاهدت أنه السلاح يثمر بالتأثير على الشارع، فامتلكت المزيد من السلاح حتى أصبحت قوة الميليشيا أقوى من الدولة، وبالعكس صارت أقوى من الحزب نفسه. وهذه معضلة راح يواجهوها حتى الأحزاب السياسية التي تمتلك ميليشيات، سوف تجد نفسها يوما غير قادرة على السيطرة على الميليشيات، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن العديد من أفراد الميليشيات بالشارع هم ليسوا موالين إلى الحزب، وليسوا عقائديين، وليسوا حتى يمتلكون اتجاها دينيا واضحا.
ولكن المفهوم أن الميليشيات هي نتاج أدلجة معينة على تجارب الشعوب الأخرى، هي نتاج أيديولوجية، نتاج فكر معين سياسي أو نضالي أو ثوري في فترات معينة وفي أماكن مختلفة. هل امتلكت الميليشيات العراقية، ونتكلم عموما الآن، هذه الصفة؟ هل هي مؤدلجة؟ هل هي صاحبة فكر؟ هل أن السلاح الذي تمتلكه الميليشيات العراقية ينتسب لفكر؟
قد تكون أيضا، إذا فصلنا بين مرحلتين زمنيتين، يعني مرحلة ما قبل التغيير وبعد التغيير، قد نقول أو يمكن القول أنه ما قبل التغيير ممكن قسما من الميليشيات كانت تمتلك هذا الشيء، كان لديها فكر، لديها أيديولوجيا، لديها أهداف واضحة،
ولديها إدارة أيضا،
ولديها إدارة محكمة والتزام ومستوى من الضبط والاختيار جيد جدا. إلا أنه بعد عملية التغيير المسألة اختلفت تماما، دخل إلى الميليشيا أو إلى جسم الميليشيا أشخاص بعيدين تماما عن فكر ذلك الحزب. هذا واحد. اثنين، أنا اللي أعتقده الأحزاب اللي امتلكت ميليشيات أو اللي وسعت هامش الميليشيات مالتها هي يعني ابتعدت تماما عن فكر الدولة العراقية أو عن أيديولوجيا الدولة العراقية لإدارتها بشكل صحيح، وبقيت تتصرف بأسلوب المعارضة السياسية القديمة ما قبل التغيير. يعني لم تستطع قسم من الأحزاب السياسية اللي تمتلك ميليشيات أن تغير حتى فلسفتها من معارضة سابقة إلى أنه مساهمة بالحكم. هي مساهمة بالحكم بس تستخدم أدوات للضغط على الحكم اللي هو السلاح، وهذا أخطر أدوات الضغط بالوقت الحاضر. حتى نجد أنفسنا أنه لو تتاح لك الفرصة أن تجلس مع أشخاص معنيين يمكن بالعملية الأمنية، سوف تجد الكثير من الآهات لعملية التعامل مع هذا الواقع، لأنه سلطة الميليشيا الموجودة في الشارع أصبحت يصعب التعامل معها من قبل المهني العسكري رجل الأمن، لأن السلطتين أيضا متناقضة. هذا يمتلك سلطة الدولة والقانون اللي يطبقها بأصولها، هذاك لا يمتلك قانون ولا يمتلك أيديولوجيا ولا يمتلك فكر، وممكن أن يستخدم السلاح كما يشتهي.
وأحيانا نفس الطرف هو يمتلك القدرتين والقوة والذراعين،
ممكن تداخلت الأمور بالوقت الحاضر، فأصبح أحيانا فعلا رجل القانون في بعض المواقف لديه امتدادات إلى الجانب الآخر إلى الميليشيا، وتلك مصيبة أخرى.
المراقب لتسلسل الأحداث بعد أحداث التغيير 2003 يسمع أو يستعيد شعارات كثيرة صدرت من جهات متعددة، ومنها الأمريكان، أن الدعوة لنزع السلاح والبحث عن الأسلحة ومصادرتها. تذكر بعد أشهر من التغيير كانت هناك دعوة لسحب السلاح مقابل أموال، محاسبة من يمتلك قطعة سلاح بسيطة في اليد. أما اليوم نرى استشراء لانتشار السلاح. هل هذا يشير إلى ضعف في تفكير باستراتيجية لمعالجة موضوع الميليشيات، أم أن الموضوع مقصود أن تستمر هذه الميليشيات وبهذا التطور؟
أنا اللي أعتقد يعني هذا الموضوع على أقل تقدير، أنا تابعت جزء من جوانبه منذ عام 2003 وحتى الوقت الحاضر، لم تكن هناك نوايا جادة للتعامل مع أزمة السلاح عند الفرد العراقي. يعني أول خطأ ارتكب هو السماح للعراقي أن يمتلك بندقية، هذا خارج سياقات العقلنة بكل مجتمعات العالم. اثنين، رغم أنه انتهت سلطة الأمريكان وابتدأت سلطة العراقيين، إلا أنه نرى معظم الحكومات المتعاقبة المؤقتة لم تصل إلى قناعة أن تفرض سلطتها وتجمع السلاح سواء بالقوة، قوة القانون، أو بإغراء المال كما حدث عام 1991 على سبيل المثال. الدولة لما وصلت إلى قناعة السلاح مال الجيش العراقي توزع بين الناس اشترته، وهذا هاي مناورة كان وقتها تعتبر مناورة ذكية إلى أبعد الحدود. الآن أنت لم تجد من مؤسسات الدولة العراقية الحديثة مثل هكذا نوع مناورات، وبقي السلاح إلى أن وصل حد أنه السلاح أصبح هو الفيصل، هو الحاكم بالشارع. ومن أصبح هو الفيصل، هو الحاكم، هو القدرة، اتجهنا جميعا لامتلاكه واستخدامه بطريقة غير قانونية.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف.
وضمن التحول في مفهوم الميليشيات، ألا يخشى أن هناك فرصة لنمو عصابات مافيا ومؤسسات ربما جريمة منظمة تتحرك ضمن طيف من ألوان الميليشيات ولها مآرب أخرى، وبذا تختلط أهداف وعقليات والفكر الذي يدفع هذه الميليشيات في الساحة العراقية؟
هي المسألة حصلت، يعني احنا لو نفتش بين السطور نجد انه عدد من المجرمين ومن رجال العصابات تسللوا الى اجهزة الدولة الامنية. فاذا استطاعت عصابة او رجل عصابة ان يستخدم منصبه في جهاز شرطة او جيش على سبيل المثال، وهو عصابة لاغراض العصابة، وهذه حصلت، طيب اعتقد التسلل الى جسم الميليشيا اسهل كثيرا من التسلل الى جسم الشرطة او جسم المؤسسة العسكرية. فهذا حصل، وهذا اعتقد يزيد الامر تعقيدا بالوقت الحاضر وبالمستقبل.
اخيرا، كيف يمكن التعامل، وانت كنت قريبا من هذا الموضوع، كيف يمكن التعامل مع موضوع الميليشيات في العراق؟ أقصد هل هناك تصور قابل أن يطرح ويعتمد وبالتالي تقليص المشاكل السلبية التي تنتجها الميليشيات؟
إذا يعني أول عمل أنا أعتقد ينبغي أن نبدأ من السياسة، يعني تقتنع الأحزاب السياسية أنه جميع الميليشيات هي خطر على الدولة العراقية، على المجتمع العراقي، على السياسة العراقية. إذا لم تقتنع هذه الأحزاب أو الكتل السياسية، أتصور التعامل صعب، لأنه الآن جزء من الميليشيات تابعة لأحزاب هي تحكم، هي مساهمة بالحكم، فأعتقد عندها القدرة أن تحول عن اتخاذ أي قرار بالضد. متى ما اقتنعت عمليا أنه هي يفترض أنه تسهم، وهي يفترض أن تحل، وهي يفترض أن تسرح، أعتقد العملية سوف تكون سهلة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، على الدولة أن تدرس بإمعان، أن تبدأ تفتش عن حلول. وما أصور أكو شيء بالعالم هو مستحيل أو عصي عن الحل إذا ما بدأوا الخطوة الأولى بجانبها الإداري، بجانبها القانوني. أصور ممكن يوصلون إلى حل، رغم أنه أتصور الدولة أو أجهزتها سوف تدفع ثمن ليس قليل في نهاية الأمر.
ألا يخشى من أن تتحول الميليشيا بعد حين إلى قوة ضاغطة على القرار السياسي والإداري، وتتحول هي القوة المؤثرة أكثر من أن يؤثر عليها السياسي كما تفضلت؟
هناك مؤشرات في هذا الاتجاه، يعني نجد أنه عملية انضباط الميليشيا أيديولوجيا أو سياسيا أو حتى عسكريا في الشارع هي غير موجودة. أنا متأكد كل التأكيد هناك ميليشيات أو أفراد من ميليشيات معينة قد تنزل إلى الشارع وقد ترتكب أخطاء دون حتى أن ترجع إلى مرجعيتها السياسية أو مرجعيتها الدينية أو الحزبية. هذه بوادر تمرد، لأنه أصبحت أحيانا الفرد الميليشي أو العمل الميليشياتي بالشارع يقدم فائدة للشخص. يعني أنا الذي لم أجد عملا ووضع المادي سيء، فممكن البدلة والبندقية ممكن أنه تخدمني في عملية الحصول على المال، والضوابط اللي موجودة قليلة والمعايير القيمية تقريبا مخترقة أو مهدمة، فأصبحت الفعل الميليشياتي ممكن أن يقدم لي باب رزق كما يقول العراقيون جيدة، فأستخدمها دون الرجوع إلى المرجع مالتي. هذه تكبر، وهو عادة السلوك الخطأ ممكن إذا حصل له دعما ممكن أن يتوسع، وأعتقد معالم التوسع موجودة إذا لم تبدأ الدولة أو أجهزتها بالعمل الجاد. سوف نجد أنه سلطة الميليشيا ستكون أقوى من سلطة الدولة، وهي التي تفرض شروطها وقوانينها حتى على الدولة العراقية.
هل نظن ضمن هذه السلطات القوى المسلحة أو ما تمثل المقاومة المسلحة؟
أعتقد مسألة المقاومة مسألة مختلفة بالوقت الحاضر. يعني هي المقاومة أيضا حتى لحد الآن الاتفاق على فرزها وتعريفها مسألة شائكة بالوقت الحاضر. صحيح بالعراق أكو مقاومة وطنية عندها فكر، أكو عندهم تصور أنه أنا أقاوم الاحتلال، والمقاومة الاحتلال بكل العالم مشروعة، لكن أيضا اختلطت قسم من أعمال المقاومة أو الأعمال المسلحة ضد من الدولة مع المسائل الخاصة. يعني بدأت المقاومة أو قسم من عدها ممكن أن تشتري أشخاص من إرهابيين
وتسخرهم إلى
معام، ممكن أنه تهجم على بنك وتأخذه بحجة أنه لأغراض الاستثمار أو الدعم. فأصبحت أيضا أعمال المقاومة خليط من أعمال الخطأ والتجاوز على سلطة الدولة، وهذا ممكن أنه أيضا يتوسع ويزيد المأساة مأساة أخرى، وبالنهاية أيضا يضعف المقاومة من الناحية الإيديولوجية من الناحية النفسية. وفعلا هسكوا بالعراق كثير من الناس، لأن عندما يقتل شرطة أو عندما يقتل جندي أو يستباح دم طفل أو امرأة أصور المقاومة تصغر جدا في تفكير وعقل الإنسان العراقي.
شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور سعد العبيدي، وهو يسوح في موضوع الميليشيات نشوئها وتطورها وأزمتها في العراق في هذه الزاوية من زوايا العالم المتحول. شكرا لانضمامك معنا.
شكرا جزيلا.
التحول في دور وأداء الميليشيات المسلحة كان محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، الذي استضفنا فيه الخبير بالتعبئة النفسية دكتور سعد العبيدي. في الحلقة المقبلة سنطل معا على زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. حتى ذلك الموعد، هذا نبيل الحيدري يتمنى لكم السلامة والأمن، وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.